الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس السابع من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام بالحسن الأشعري رحمه الله. وكنا قد وقفنا على المسألة 66 بحسب ترقيم المحقق في قوله عن أطفال المشركين، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقولنا في أطفال المشركين إن الله يؤجج لهم في الآخرة نارا ثم يقول لهم اقتحموها، كما جاءت بذلك الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه المسألة وهي مسألة أطفال المشركين، ما حكم أطفال المشركين؟ هل هم في النار أم هم في الجنة أم هم يمتحنون؟ هذه هي الأقوال الثلاثة المشهورة. هناك أقوال أخرى أيضا منقولة عن بعض السلف، لكنها تدور حول هذه الأقوال الثلاثة. الحقيقة أن الأحاديث الواردة في أطفال المشركين هي متنوعة، فهناك أحاديث جاءت في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، أن أطفال المشركين ماتوا على الفطرة فهم في الجنة. هناك أحاديث أنهم غلمان الجنة، فسر الغلمان بالخدم. وهناك أحاديث الله أعلم بما كانوا عاملين. بالنسبة لأطفال المشركين في الدنيا يعاملون معاملة آبائهم، هذا لا خلاف فيه بين أهل السنة، فيدفنون في مقابر آبائهم ويتوارثون فيما بينهم. لكن الخلاف وقع بين أهل السنة في أطفال المشركين أين مصيرهم. أما المعتزلة فزعموا أن أطفال المشركين كلهم يكونون في الجنة. والقول الصواب الذي به تجتمع الأدلة، فإن هناك أحاديث الله أعلم بما كانوا عاملين دل على أن المجازات على أعمالهم التي علمها الله منهم، لكنهم لم يكبروا ليعملوا. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعا كلهم يدلي على الله بحجته وعذره، وذكر منهم رجل مات في الفترة، ورجل مات هرما، ورجل معتوه، ورجل أصم أبكم. فأدخل بعضهم الأطفال تحت هذا الحديث باعتبار أنهم يمتحنون، حالهم كحال هؤلاء. وهذا مروي عن ابن عباس أنه قال بأن الله يبتلي من لم يتبلغه الرسالة، يبتلي من لم تبلغه الرسالة، فمن نجح فإنه يدخل الجنة. طيب، يدخل الجنة يكون غلمان لأهل الجنة؟ يحتمل. يدخل الجنة يكون في أدنى أهل الجنة؟ يحتمل، لكن لا يكون في الدرجات العلى من الجنة كالعاملين. هذه مسألة واضحة. طيب، منهم من قد يرسب، الله أعلم بما كان يعمل، فلذا رسب قد يدخل النار. على كل حال، ما ذكره الإمام من قوله وقولنا في أطفال المشركين هو أحد أقوال أهل السنة، وهو أحد أقوال أهل السنة، والمسألة ليس فيها نص قطعي. نعم. أما أطفال المسلمين فبالإجماع في الجنة، لأنهم تبع لآبائهم، كما قال جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له فرط إلا ويكون له شفيعا يوم القيامة، دل على أن أفراط المسلمين شفعاء. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وندين لله عز وجل بأنه يعلم ما العباد عاملون وإلى ما هم إليه صائرون، وما كان يكون وما لا يكون إلا لو كان كيف كان يكون.
وندين، أحسن بفتح النون، باعتبار أنه دنت بكذا وأدين بكذا. أما ندين فهذا متعدي، أدان فلان بكذا وندين بكذا يكون متعدي، فالصواب وندين، فتح النون من دان يدين، وندين لله عز وجل، أي نتدين لله عز وجل بهذا العقيدة، وهو أنه سبحانه يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم. إذا كان المهندس يعلم كيف سيكون البناء قبل وجود البناء مع أن علمه محدود، فكيف بعلم العليم سبحانه وتعالى؟ لا شك أنه سبحانه يعلم ما العباد عاملون، صغيرا كان عملهم أو كبيرا، قولا أو فعلا، وإلى ما هم إليه صائرون، فالله يعلم. فإن قال قائل فلماذا لم يعاملهم وفق علمهم؟ لأن علمه سبحانه وتعالى شيء، والمجازاة لا تكون إلا بالعمل الواقعي. فلو أن الله أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار لاحتج أهل النار وقالوا كيف يدخلنا النار ونحن ما عملنا؟ فإن قال أنا أعلم فيقولون كيف تعاملنا بعلمك؟ ويمكن أن يعترضوا يقول كيف تدخل هؤلاء الجنة هم لم يعملوا؟ لكن لما تركهم وما يعلمون مع علمي بمن يدخل الجنة وعلمي من يدخل النار علمنا أن هذا فيه إظهار الحكمة. سأضرب لكم مثال. إذا جاء مدرس وجلس مع طلابه في أول فصل الدراسي شهر 9 القادم أسبوعين، بعدين من خلال الأسبوعين قال أنا أعرف الراسبين وأعرف الناجحين، هل يجوز له أن يعاملهم بعلمه ولا لازم يعاملهم بالواقع؟ طيب، إذن علم الله شيء ومجازات إنما تكون بإيش؟ بواقع أعمال العباد. هذه قضية مهمة ترى. الله يعلم ما العباد عاملون قطعا، وإلى ما هم إليه صائرون قطعا، يعلم من هو من أهل الجنة نسأل الله أن يكون منهم، ويعلم من هو من أهل النار نعوذ بالله أن يكون منهم. الله يعلم، لكن علمه شيء، لا يجوز للإنسان أن يتكل على علم الله. قال صلى الله عليه وسلم اعملوا كل ميسر لما خلق له. الآن المدرس لو قال ترى يا جماعة أنا أعرف من اللي الراسب من الناجح، طلاب ما راح يذكرون خلاص ولا يذكرون؟ طيب، إذا كان الناس لا يتعلقون بعلم الناس وإنما يجتهدون ويعملون، فكيف يأتي إنسان ويحتج خلاص ما دام الله يعلم من اللي في الجنة ليش أنا أعمل؟ خلاص خليني، أي خلك، الله يعلم ما الذي ما هو رزقك، ليش تسعى في رزقك؟ ليش؟ معناها أنت تبحث عن أي حجة متناقض. الله يعلم ما رزقك، طيب ليش تبحث عن رزقك؟ هذه قضية مهمة. الله الرزاق، الله الهادي، فيسعون في رزقهم ولا يسعون في هداية طلب هدايته. الذي أمرك أن تسعى في رزقك هو الذي أمرك أن تسعى في هدايتك. قال وما كان يكون وما لا يكون إن لو كان كيف يكون، هنا يقال أن، وما لا يكون أن لو كان كيف يكون، الصواب فتح الهمزة. طيب ما كان الله يعلم، هذا ما في إشكال، علم الله عز وجل ما فعل العباد منذ أن خلقهم إلى يومنا هذا، وعلم ما سيكون في المستقبل، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني الله علم في المستقبل من هم من أهل الجنة ومن هم أهل النار، طيب هذا واضح، لكن كيف يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون؟ لعظيم علمه سبحانه وتعالى. ولهذا لما طلب أهل النار الإعادة إلى الدنيا ماذا قال الله عنهم؟ قال الله عز وجل ولو عادوا لردوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن الله كيف علم؟ الله علم، علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، علم ما لم يكن وما لا يكون لو كان كيف سيكون، فأخبر سبحانه وتعالى عن علم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
قال رحمه الله: بطاعة الأئمة وبصحبة ونصيحة المسلمين، ونرى مفارقة كل داع إلى بدعة ومجانبة أهل الأهواء. وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي منه مما لم نذكره بابا بابا وشيئا شيئا إن شاء الله تعالى.
إلى هذه النقطة انتهى الإمام رحمه الله من سرد المسائل، ثم يأتي إلى المحاججة، والمحاججة ذكر وجه قول الخصم ثم تفنيده، يأتي إلى ذكر شبه القوم من أهل الأهواء والبدع وأهل التضليل ويرد على أقواله. فآخر مسألتين ختم بهما قال: وبطاعة الأئمة وبصحبة ونصيحة المسلمين، يعني ندين لله عز وجل بطاعة الأئمة، فنحن نطيع الحكام والأمراء والملوك طاعة لله عز وجل، ما هو علشان والله إذا أعطونا أطعناهم إذا ما أعطونا عصيناهم، لا، إنما نطيعهم طاعة لله كما نطيع والدينا طاعة لله. أفرض أن هذا الأب لم يقم بحق الأبوة، نقوم بحقه طاعة لله. أفرض أن هذه الأم ما قامت بحق الأمومة، نقوم ببرها طاعة لله عز وجل. مثال ذلك، إذا جارك أساء إليك لا يجوز أن تسيء إليه، أنت تحسن إليه، لماذا؟ لأنك أنت مأمور شرعا بالإحسان إلى الجار، ما أنت مأمور أن تقابل الإساءة بالإساءة. مثال آخر، لو أن رحمك قطعوك تقطعهم؟ لا، ليش؟ لأنك مأمور بالوصل، قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي يصل من قطعه ويعطي من حرم. إذن لاحظ الآن، بطاعة الأئمة لله عز وجل، عبادة طاعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. إحنا طاعة لله عز وجل، ما هو علشان والله أعطانا نطيع، ما أعطانا ما نطيع، هذا حال أهل الدنيا. أما حال أهل الدين لا، الذين يريدون المناصب طاعتهم مبنية على المناصب، تجد أحدهم يتكلم على الأمراء والحكام بس يعطون منصب صم بكم، والله أنا أعرف ناس هكذا، وإذا لم يعطاه يا ويل الحاكم منه ومن لسانه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يقول: إني لأعطي أناسا أتألفهم ووكلتكم إلى إيمانكم. شوفوا كيف هي مشكلة الدنيا، الناس مع الدنيا. وبطاعة الأئمة وبصحبة ونصيحة المسلم، هذه مسألة مهمة يا أخو. طيب، هل يجوز للإنسان أن يعتزل المسلمين أو يصحبهم؟ الواجب على الإنسان أن يصحب المسلمين ولا يعتزل المسلمين، لأن في صحبة المسلمين خير من التعاون، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومن إقامة الفرائض والواجبات. فربما لو اعتزلهم الإنسان لما استطاع أن يقيم كثيرا من أمور الدين، فصحبتهم خير. ولكن تجوز العزلة فقط في حالتين: الحالة الأولى أن يكون الزمان زمان فتنة، الحالة الثانية أن يكون الإنسان في مكان فتنة فيعتزل. أما لم يكن الزمان زمان فتنة ولا المكان مكان فتنة، فإن صحبتهم هو المتعين. ولهذا نجد أن الأمور الشرعية متعلقة بالمجموع وليس بالأفراد فقط: اهدنا الصراط المستقيم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونصيحة المسلمين، الإنسان ينصح المسلمين بقدر ما يستطيع، لا يغشهم، لا يخدعهم، لا يخادعهم. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، كما في صحيح مسلم: قلنا لمن، وفي سنن أبي داود 3 مرات: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمسلمون نصح، وأهل السنة نصح، وأما المنافقون غششة، يخادعون ويخدعون. قال: ونرى مفارقة كل داع إلى بدعته. هذه مسألة أيضا عظيمة، أهل السنة يرون وجوب الحذر من البدعة ومن المبتدعة، لا سيما دعاتهم، والإمام نص على كل داع. أما إذا كان من عوامهم فهذا لا يلزم أنك أنت تفارقه، بل تنصحه ربما يقبل، لأن كثير من عوام الكفار وكثير من عوام أهل البدع حينما يرى أخلاق أهل الإسلام يسلمون ويرجعون للسنة، فأنت مأمور بالإحسان إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. إذن لابد أن تنتبه، نفرق بين الدعاة أهل البدع وبين أهل البدع. أهل البدع نأمر نتعامل معهم بالحسنى لأجل هدايتهم، أما دعاتهم فيجب مفارقتهم ومجانبتهم. لماذا؟ لثلاثة أسباب. أولا تمييزا للحق عن الباطل حتى لا يلتبس الأمر. ثانيا تحذيرا للناس منه، فإن الناس إذا رأوا أهل العلم وأهل الحكم والإمارة يتجنبون أهل البدع علموا أنهم على ضلالة، لكن شافوك وأنت شيخ وأنت داعية تذهب إلى مجالس دعاة البدع وتجلس معهم، إيش يظنون؟ يظنون أنهم على خير ولا لا؟ فيجب ثانيا مجانبتهم تحذيرا للأمة منهم. ثالثا، وهذا أمر مهم جدا، خوفا من شبههم، خوفا من شبههم على النفس وعلى المسلمين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في صحيح مسلم قال إياكم وإياهم، أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. وقد تواترت الأدلة على والآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وجوب مفارقة دعاة البدعة. ولا يظن إنسان يقول أنا والله عندي علم عندي خير أنا بسمع، لا، قال الإمام أيوب ولا نصف كلمة، ابن أبي تميم السختيان قال ولا نصف كلمة، ما يريدون يسمعون من أهل البدع. قال رجل إني أريد أن أقرأ عليك قرآنا، قال لابن سيرين، قال ولا آية. فقال له تلامذة يا إمام لما لا تسمع منه؟ قال إنه رجل سوء أخاف أن يحرفها فتقع في قلبي، فينبغي الحذر من هؤلاء. ثم قال رحمه الله سنحتج لما ذكرناه من قولنا، يعني في المسائل السابقة، وما بقي منه مما لم نذكره، يعني في مسائل لم يذكره، وسيأتي بابا بابا وشيئا شيئا إن شاء الله تعالى. إذن أيها الإخوة، ما سبق من المسائل التي ذكرها الإمام فيها تنبيه واضح على أن الإمام أبو الحسن رحمه الله رجع إلى قول أهل السنة في جميع مسائل الاعتقاد. هذا من حيث الإجمال، وسيأتي الآن التفصيل الذي يذكره رحمه الله. وفيما يذكره إن شاء الله عز وجل نذكر وجه القول وما أخذه، هذا الذي نحتاجه فقط. نعم. المقصود دعاة البدع سواء كانوا علماؤهم أو دعاتهم أيا كان، يجب وجوبا مفارقته. نعم. ها. مناظرة أهل البدع ومناظرة دعاة أهل البدع يجوز في حالتين. الحالة الأولى أن يدعو إلى ذلك ولي الأمر ويتعين الأمر، فحينئذ ينبغي على الإنسان أن يجيب ولي الأمر طاعة له ثم يبين الحق. ثانيا أن يضطر إلى ذلك اضطرارا، بحيث أن داعية البدعة يأتي إلى عوام المسلمين ويشوش عليهم دينهم، فهو إذا لم يبطل حججه ربما أنهم افتتنوا به، فيضطر هو اضطرارا إلى أن يلجمه أمام الناس ويناظره فقط. واضح؟ إذا أمر ولي الأمر هناك حاكم وقاضي يحكم، أو إذا أنه الجي الى ذلك الجاء اضطرار. نعم.
كيف يعني العوام؟
ترى الحريم يزعلون يقولون انتم رياجيل يسالون وحنا ما نسال، احنا جايين نبي نسمع الدرس نسوي.
كيف يعرف العوام العالم ده صاحب بدعه ام
لا؟ العوام عليهم ان يتبعوا علماء اهل السنه فقط ويتركوا اهل البدع. كيف يعرف العوام ان هذا من علماء اهل السنه او ليس من علماء اهل السنه؟ ينظر اليهم في ثلاثه اشياء. الأول أنهم يقولون قال الله قال رسول الله قال الصحابة قال التابعون. الثاني أن علماء أهل السنة هم الذين يأخذون العلم كابرا عن كابر، ما هو بين ليلة وضحاها صار عالم، ما يظهرون فجأة من السجون يخرجون ويصيرون دعاة، هذا غير صحيح. بعض الناس صنايع الاستخبارات، يدخل السجن بدون لحية ولا عربية ولا لغة ولا شيء، ويخرج من السجن بلحية وبثوب بعربية وبكذا وكذا، ولا يدري الناس أنه صنيعة استخبارات. فإذا العلامة الثانية من علماء أهل السنة أنهم يأخذون العلم كابرا عن كابر. الثالث أنهم أزهد الناس في الدنيا فلا يبالون بالدنيا، ذهبت أو جاءت. نعم.
صلى الله عليه. باب الكلام في
الله يجعلنا منهم، الله يجعلنا من دعاة أهل السنة ومن لبنات البناء في صرح الأمة. نعم.
باب الكلام في إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة. قال رحمه الله: قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناضرة، يعني مشرقة، إلى ربها ناظرة، يعني رائية، وليس يخلو النظر من وجوه نحن ذاكروها. إما أن يكون الله عز وجل عنا نظر الاعتبار لقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أو يكون عنا نظر الانتظار لقوله: ما ينظرون إلا صيحة واحدة، أو يكون عنا نظر التعطف كقوله تعالى: ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أو يكون عنا نظر الرؤية. فلا يجوز أن يكون الله عز وجل عنا نظر التفكر والاعتبار، لأن الآخرة ليست بدار الاعتبار. ولا يجوز أن يكون عنا نظر الانتظار، لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه، كما إذا ذكر أهل اللسان نظر القلب فقالوا: انظر في هذا الأمر بقلبك، لم يكن معناه نظر العينين. وكذلك إذا ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار الذي بالقلب. وأيضا فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة، فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة، لأن الانتظار معه تبعيض وتكدير. وأهل الجنة لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من العيش.
ما لا عين هذا هو الصواب، ما لا عين رأت، لأن ليست لا نافية حتى تعمل. نعم.
شنو إعراب شيخ لا؟
نعم. يقول لا مهملة هذه. نعم.
وأهل الجنة لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت
ولا أذن سمعت.
نعم. من العيش السليم والنعيم المقيم. وإذا كان هذا هكذا لم يجز أن يكونوا منتظرين، لأنهم كلما خطر ببالهم شيء أتوا به مع خطوره ببالهم. وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن يكون الله عز وجل أراد نظر المنعطف، لأن الخلق لا يجوز أن يعطفها على خالقهم. وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع من أقسام النظر، وهذا معنى قوله: إلى ربها ناظرة، أنها رائية ترى ربها عز وجل. ومما يبطل قول المعتزلة أن الله عز وجل أراد بقوله إلى ربها ناظرة نظر الانتظار، لأنه قال إلى ربها ناظرة، ونظر الانتظار لا يكون مقرونا بقوله إلى، لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار إلى. ألا ترى أن الله عز وجل لما قال: ما ينظرون إلا صيحة واحدة لم يقل إله إذ كان معناه الانتظار. وقال عن بلقيس فناظرة بما يرجع المرسلون، فلما أرادت الانتظار لم تقل إلى. وقال امرؤ القيس شعرا فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندبي. فلما أراد الانتظار لم يقل إلى، فلما قال الله عز وجل إلى ربها ناظرة علمنا أنه لم يرد الانتظار وإنما أراد نظر الرؤية. ولما قرن النظر بذكر الوجه وقرن الله عز وجل النظر بذكر الوجه أراد نظر العينين اللتين في الوجه، كما قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فذكر الوجه وإنما أراد تقلب عينيه نحو السماء ينتظر نزول الملك عليه يصرف الله تعالى له عن قبلة بيت المقدس إلى القبلة. فإن قال قائل لما لقلتم إن قوله إلى ربها ناظرة إنما أراد إلى ثواب ربها ناظرة، قيل له ثواب الله عز وجل غيره، والله تعالى قال إلى ربها ناظرة ولم يقل إلى غيره ناظرة، والقرآن على ظاهره وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا لحجة، وإلا فهو على ظاهره. ألا ترى أن الله عز وجل لما قال صلوا لي واعبدوني لم يجز أن يقول قائل إنه أراد غيره ويزيل الكلام عن ظاهره، فكذلك لما قال إلى ربها ناظرة لم يجز لنا أن نزيل القرآن عن ظاهره بغير حجة. ثم يقال للمعتزلة إن جاز لكم أن تزعموا أن قول الله عز وجل
أن تزعموا
ثم يقال للمعتزلة إن جاز لكم أن تزعموا أن قول الله عز وجل إلى ربها ناظرة إنما أراد به أنها إلى غيره ناظرة، فلما لا جاز لغيركم أن قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار أراد بها لا تدركه غيره ولم يرد أنها لا تدركه، وهذا ما لا يقدرون على الفرق فيه.
إذن الإمام رحمه الله الآن بدأ في ذكر أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات الرؤيا لله عز وجل. وكما ذكرت لكم أيها الإخوة إثبات الرؤيا من القضايا المهمة، لأنه إذا قلنا الله لا يرى في الآخرة ولا في الدنيا فهو أقرب ما يكون إلى الخيال، وإذا قلنا الله لا يرى في الآخرة إذن من الذي يقضي بين العباد؟ هذه قضية مهمة ترى. ومن الذي يخاطب العباد؟ ومن يأمن أن الذي يخاطبهم يوم القيامة ليس هو رب العباد؟ كيف يأمنون ذلك؟ هذه قضايا ترى عظيمة. ولذلك إثبات رؤية الله بالأبصار في الآخرة قضية عظيمة يترتب عليها مسائل كثيرة. أول دليل يذكره أهل السنة والجماعة لأنفسهم هي الآية الواردة في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة بالضاد أخت الصاد، يعني مشرقة من النظارة، لذلك تقول روضة ناظرة يعني مشرقة، وتقول وجه النظر أي مشرق، إلى ربها ناظرة يعني رائية. جاء الإمام رحمه الله وأتى بما يسمى بدليل السبر والتقسيم. إيش يسمى؟ يعني ننظر إلى كلمة إلى ربها ناظرة، ما هي موارد كلمة ناظرة؟ ناظرة اسم فاعل أي تنظر، هي وتنظر هي أي الوجوه، وجوه ناظرة. طيب الآن جاء بالسبر والتقسيم، قال وليس يخلو النظر من وجوه نحن ذاكرها. فلما تنظر إلى كلمة ناظرة ونظرة في استخدام اللغة العربية في القرآن والسنة وكلام العرب تجد أنها لا تخرج عن هذه المعاني الأربعة التي ذكرها المصنف. إما أن يكون النظر بمعنى الاعتبار، ها ومنه قول الفقهاء مثلا نظرت في هذه الآيات الكونية، يعني شنو؟ اعتبرت بهذه الآيات الكونية. لذلك قال فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ليس المقصود مجرد النظر البصري، المقصود النظر الاعتباري. لذلك قال كيف خلقت، واضح هذا ولا لا؟ وإلى السماء كيف رفعت. إذن هذا مورد من موارد استخدام كلمة النظر. ولذلك أيها الإخوة، الكلام في اللغة العربية بحسب مواردها. فأنت الآن لما تقول مثلا، لاحظ كلمة جاء، لو جاء إنسان وقال لك ما هي موارد جاء، ما تستطيع إلا أن تأتي بالسبر والتقسيم. فأنت تقول جاء إلى زيد، غير جاء لزيد، غير جاء بزيد، غير جاء من زيد. الله، كلمة واحدة ليش اختلفت؟ باختلاف السياق والموارد، صح ولا لا؟ فنفس الكلام نقوله في كلمة إيش؟ إلى ربها ناظر. الآن يا جماعة يا معتزلة، نقول نأتي بهذا التقسيم، إما أن يكون الله عنا نظر، عنا بالألف المقصورة، أن يكون الله عز وجل، أو عني على أنه فعل، عني نظر الاعتبار لقوله تعالى فلا ينظرون الإبل كيف خلق، هذا واحد. أو يكون عني نظر الانتظار، لأن من معاني نظر في لغة العرب الانتظار، ما ينظرون إلا صيحة واحدة، باتفاق المفسرين معنى ما ينتظرون إلا صيحة واحدة. ولذلك العرب تقول إذا رأوا ناس واقفين يقولون إلى ماذا، إلى لاحظ، يقولون إذا رأوا قوما يقولون ما ينظرون أي ما ينتظرون، ما ينظرون أي ما ينتظرون. أو يكون عنان أو عني، الأحسن في نظري أن نجعلها عنا لأنه مصدر بالألف المقصورة أحسن. أو يكون عنا يعني الله عز وجل نظر التعطف، هذا بمعنى البصيرة، كقوله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. طيب هو يراهم؟ نعم يراهم. إذن لا ينظر إليهم، المنفي هنا نظر التعطف، نظر الرحمة، هو ينظر إليهم نظرة قهر، نظرة غضب، نظرة انتقام، عزيز الانتقام. أو يكون عنا نظر الرؤيا، هذه الرابعة. الآن انتهى من السبر والتقسيم، الآن جاء يقول فلا يجوز أن يكون الله عز وجل عنا نظر التفكر والاعتبار. لماذا لا يجوز أن يكون عنا نظر التفكر والاعتبار؟ قال لأن الآخرة ليست بدار الاعتبار. هو الحين الناس في الآخرة راح يعتبرون ويتفكرون ويتأملون؟ لا، هذا وجه قوي. وفي نظري أيضا له وجه آخر، وهو أن نظر الاعتبار لا تأتي لاحظ، نظر الاعتبار أو نسميه نظر البصيرة أحسن، نظر البصيرة لا تأتي بإلى إلا مقيدة. فأنت الآن تقول نظرت إلى المسألة، لاحظ، نظرت إلى المسألة فتبين لي أن الحكم كذا وكذا. الآن علمنا أن نظرتك هذه نظرة اعتبار، نظرة اعتبار، لأن السياق يدل على. أما أن تقول وجوه يومئذ ناظرة، وتجي تقول لي ما دام الوجه موجود، هم المقصود به نظرة البصيرة؟ ما تصير، البصيرة ما لها علاقة بالوجه، هذا وجه آخر طبعا. طيب الآن نأتي إلى الثاني، ولا يجوز أن يكون عنا نظر الانتظار، لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه، هذه قضية واضحة. العرب لا تستخدم نظر العينين، ما دام ذكر الوجه موجود فلا يريدون إلا نظر العينين، خلاص لا يريدون إلا نظر العين. مثال ذلك أيضا عند العرب له نظير، إذا أرادوا العمل باليد فإنهم يثنونه، إذا أرادوا العمل بالقوة فإنهم يفردون اليد. لذلك في القرآن بما كسبت أيديكم، جمع ما قال يداكم، لأن المقصود العمل القوي الذي صدر منكم بالقوة التي صدرت منكم، هذا له نظير. فاليد إذا أريد به ما يتناول به فإنه يؤتى به مثنى، إذا أريد به ما هو من الكسب والقوة سواء كان باليد أو بغيره ممن له اليد فإنه يؤتى به جمعا أو مفردا مضافا. هذه قضايا مهمة ترى في اللغة لا بد أن ننتبه. لذلك هنا قال ولا يجوز أن يكون عنا نظر الانتظار. ليش؟ قال لأن النظر إذا ذكر معه الوجه ها انتفى الانتظار. أنت ما يصير تقول حق واحد أنت تنتظره ها أنا أنتظرك، تقول أنا أنتظرك بوجهي، ما يصير. هذا مو كلام العار، هذا كلام العجب، هذه من العجبة المدخولة. قال فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه، كما إذا ذكر أهل اللسان نظر القلب. يعني الحين اللغة العربية لو قال القائل في اللغة العربية ها انظر بقلبك ها ولا تنظر بعقلك، الآن ما يصير واحد يجي يقول أنه قصد انظر بعينيك، ما يصير. لكن ما المقصود إذن؟ مقصود ها غلب جانب العاطفة لا تغلب جانب العقل. طيب لو عكس الأمر قال انظر بعقلك ولا تنظر بقلبك، غلب جانب العقل ولا تغلب جانب العاطفة، صح ولا لا؟ هل يفهم عربي أن المقصود النظر العينين؟ أبدا. لماذا؟ لأن ذكر القلب والعقل مستخدم هنا فانصرف عن العينين قطعا. فلما كان الأمر كذلك في ذكر العقل والعين وفي ذكر العقل والقلب فكذلك لما ذكر الوجه لا يمكن أن يكون المراد البصيرة، لا يمكن أن يكون المراد الانتظار، خلاص ما يمكن. أنت لما تقول للإنسان انظر بقلبك ولا تنظر بعقلك أو انظر بعقلك ولا تنظر بقلبك، ما يمكن يفهم إنسان أنك تريد انظر بعينك، ما يمكن. فكذلك لما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا يمكن أن يكون المراد إلا بالعينين الموجودتين في الوجه. لذلك قال وكذلك إذا ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار الذي بالقلب، ما يمكن. فإذا كان النظر ذكر معه القلب لا يمكن أن يكون المقصود الانتظار. أنت لو قلت حق واحد انظر بقلبك هل يفهم إنسان مقصود انتظر؟ ما يمكن. فكذلك لما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لا يمكن نفهم أن المقصود الانتظار، هذا مراد الإمام. ولذلك قال وأيضا فإن نظر الانتظار، حطوا فاصلة بعد كلمة بالقلب، حطوا فاصلة. وأيضا مسألة جديدة، فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة، هذه مسألة عظيمة. ليش ما تكون في الجنة؟ هذه مسألة أيضا مهمة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هنا قال فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة لأن الانتظار معه تبعيض وتكدير، وأهل الجنة لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. هذا الوجه في نظر القاصر أن فيه ضعفا. لماذا؟ لأنهم قد يقولون إنهم ينتظرون النظارة لأنهم لم يدخلوا الجنة بعده، فهم في أرض وعرصات القيامة، واضح؟ هذا وجه ردهم علينا. لذلك ذكر هذا الوجه قد يكون فيه ضعف للوجه القوي الأول، لكن نقول دليلا آخر في نظري أنه أظهر. ما هو؟ أن نقول إن الانتظار لا يكسب النظارة. واحد منتظر راح يكون كؤوب ومفكر ولا يكون بشوش؟ لا. لذلك نقول إن الانتظار لا معنى للنظارة معه، لأن النظارة المكتسبة إنما كان بفعل منه لا بمجرد الانتظار، وهذا الفعل هو النظر والوقوع. لذلك هذا وجه قوي أيضا. ثم قال رحمه الله وأهل الجنة لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، هذا يعني حديث جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال من العيش السليم والنعيم المقيم. وإذا كان هذا هكذا، يعني هذا الوجه أيضا ضعيفا وهو الانتظار، لم يجز أن يكونوا منتظرين، يعني ما يصير المعنى وجوه يومئذ ناظرة عليها النور والبهاء إلى ربها ناظرة، لأنها تنتظر ثواب الله. ما دام تنتظر ثواب الله ما جوزيت، شلون اكتسبت النظارة؟ ما تصير. قال لم يجوز أن يكونوا منتظرين، لأنهم كلما خطر ببالهم شيء أتوا به مع خطوره ببالهم. هذا في إذا قلنا أن الآية المقصود بها بعد دخول الجنة، فكل ما يخطر ببال أحدهم شيء يؤتى به بدون انتظار، إذن لا يمكن أن يكون المقصود الانتظار، لأن الجنة ما فيها انتظار، لا مقطوعة ولا ممنوعة. يخطر ببالك شيء ما في انتظار، ترى طائر يمشي هاشك يطير في الجنة تريده مشويا تراه أمامك باللحظة، تمشي في بناياتك في الجنة فترى نهرا تود أن هذا النهر يأتي إليك وأنت في أعلى الجبل، يأتي إليك النهر وأنت في أعلى الجبل. قل يا رب الله يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس، والله لو رأيتم الجنة لطارت عقولكم، والله. وقد أخبرنا الله وهو أصدق القائل، لكن كما يقال ليس ها من سمع كمن راه. قال رحمه الله: وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يكون الله عز وجل أراد نظر المنعطف، لأن الخلق لا يجوز أن يعطفها على خالقهم. هل يكون المقصود وجوه يومئذ ناظرة لربها ناظرة، أي أنها تعطف على الله؟ مستحيل، هذا المعنى لا يمكن أن يقوله لا المعتزلي ولا أهل السنة. إذن نظر الاستعطاف صار إيش؟ منفيا عن الآية، صح ولا لا؟ فدام انتفى المعنى الأول وهو الاعتبار، والمعنى الثاني وهو الانتظار، والمعنى الثالث وهو الاستعطاف، فلم يبقى إلا المعنى الرابع، لأن إبطال في السرد والتقسيم، إبطال القسمة سواء كانت رباعية، إبطال الأقسام ويبقى أحدها دليل على الحق. طيب، قال رحمه الله: وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع من أقسام النظر، وهذا معنى قوله إلى ربها ناظرة، أنها رائية، رائية بإيش؟ ها، ترى ربها عز وجل بإيش؟ بعينيه، أحسنت، بعيني البصر وليس بالبصيرة. أيضا هناك وجه آخر مهم جدا، لا أدري لماذا لم يذكره الإمام، وجه قوي جدا أيها الإخوة، وهو أن المقصود لو كان نظرة الاعتبار ما وجه تخصيصه بالقيامة؟ المؤمنون اليوم في الدنيا ما ينظرون إلى الله نظرة اعتبار فيستشهدون بآياته على عظيم صفاته، فيستشهدون بأفعاله على عظيم حكمته، فيستشهدون بمفعولاته على عظيم فعله، ولا لا؟ إذن ما له وجه، صار ما له وجه، لا سيما إذا علمنا أن المقابلة جاءت مع الكفار. لاحظ: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فصار الآن المقصد، الآن المكان هنا المجازاة والعقوبة والثواب، فعلمنا أن هذه نظرة، نظرة متعلقة بالثواب الأخروي، ما في انتظار. قال رحمه الله: ومما يبطل قول المعتزلة أن الله عز وجل أراد بقوله لا ربها ناظرة نظر الانتظار، طبعا هم من اللي قال نظر الانتظار؟ عامة المعتزلة، لأنه قال إلى ربها ناظرة، يقول الإمام قوله إلى يبطل نظر الانتظار، واضح؟ لأن إلى ما تجي مع نظرة الانتظار، أنت تقول نظرت زيدا يعني انتظرت زيدا، ولا تقول نظرت إلى زيد تعني الانتظار، هذه ما تجي في اللغة العربية، فهمنا هذه؟ يعني لو كان المراد نظرة الانتظار لكان بدون إلى، كما أنت تقول نظرت زيدا مدة من الدهر فلم يأتيني، نظرت نحن انتظرتك ولا انتظرت إليك، أي واحدة صح؟ ها؟ إذن لو كان المقصود الانتظار لتعدى بنفسه بدون حرف، أما النظرة في البصر فهي لا تتعدى إلا بإله. نعم. ها انظرونا نقتبس، ما قال انظرونا إلى نقتبس، واضح هذا ولا لا؟ أحسنت بارك الله فيك. إذن نعم. أي لا لا مو هنا، فنظرة إلى ميسرة، هنا ما فيه ذكر إيش ذكر النظر، ما فيه ذكر النظر، لا لا مو نظر هنا، نظرة غير تأتي بعد الانتظار إذا جاءت بالنظارة. نعم. طيب يقول هنا رحمه الله: مما يبطل قول المعتزلة أن الله عز وجل أراد بقول ربي ناظر نظر الانتظار، لأنه قال إلى ربها، إلى ربها ناظرة، ونظر الانتظار لا يكون مقرونا بقوله إلى، ونظر الانتظار لا يكون مقرونا بإلى. أنت ما يصير تقول نظرت إلى كذا وتقصد الانتظار، إذا تقصد الانتظار فلا بد أن تأتي، إذا تقصد الانتظار بكلمة نظر فلا بد أن تأتيه بدون إلى، تقول نظرت زيدا، أو تأتي بمعنى الانتظار وهو مثل ما قال نظرة إلى ميسرة، نظرة، لأن نظرة غير نظر، فرق بين الأمرين. قال: ونظر الانتظار لا يكون مقرونا بقوله إلى، لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار إلى. ألا ترى أن الله عز وجل لما قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة لم يقل إلى، لأن كلمة ينظرون هنا ينتظروا، إذ كان معناه الانتظار. وقال عن بلقيس: فناظرة بما يرجع المرسلون، أي منتظرة بما يرجع المرسلون، فلما أرادت الانتظار لم تقل إلى، واضح هذا ولا لا؟ لم تقل إلى، قال فناظرة أي منتظرة بما يرجع المرسلون. فأنت تقول نظرت زيدا، نظرت بما يرجع رسولي ونحو ذلك. وقال امرؤ القيس، طبعا امرؤ القيس كان من شعراء الجاهلية ويكون شعره حجة عند العرب: فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أمي جندبي. يعني أنت الحين لو تنتظرون ساعة وتجي أم جندب وتشوفني معاكم فهذه تنفعني، راح تقول أم جندب والله شوفوا امرؤ القيس واقف مع منه، فانتظروني ساعة. ها إذن استخدم كلمة تنظر، تنظر بمعنى الانتظار لكن بدون إلى، ما قال تنظران إلى ساعة. قلنا لاحظ نتكلم عن نظرة، كلمة نظرة لا تستخدم بمعنى الانتظار متعديا بإلى، أما مشتقاتها لا، مشتقاتها من، لذلك قلنا نظرة غير نظرة، وهذه مسألة ثانية. نعم. قال لذلك الإمام وضع هنا قاعدة، شوف ايش قال لو تنتبه، قال يقول: ونظر الانتظار لا يكون مقرونا بقوله إلى، نظر الانتظار نظر الكلمة هذه. قال: فلما أراد الانتظار، يعني امرؤ القيس، لم يقل إلى، فلما قال الله عز وجل إلى ربها ناظرة علمنا أنه لم يرد الانتظار وإنما أراد نظر الرؤية، مثل ما ذكرت لكم الآن. أنا قلت لكم لما أنا أقول جاء زيد هذا معنى، جاء إلى زيد معنى، جاء من زيد معنى، جاء بزيد معنى، جاء مع زيد، تغير الكلام. ليش؟ لأن الحروف تغير المعاني. فأنت لما تقول نظرت زيدا ممكن أن تكون المقصود يعني انتظرت، لما تقول أنت نظرت إلى زيد الآن لا يحتمل إلا العين، لكن لما تقول نظرت في زيد الآن اعتبار صار، لأن في معناه نظرة الاعتبار. لذلك قال عز وجل: ها في ملكوت السماوات والأرض قل انظروا ماذا في الأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم الله. فلما كان اعتبار قال في فرق بين الاستخدامات. قال رحمه الله: ولما قرن النظر بذكر الوجه، وهذه هي صلب القضية، أن اقتران النظر بالوجه لا يحتمل إلا نظر العين، هذه هي صلب القضية، احفظوها. وقرن الله عز وجل النظر بذكر الوجه، أراد نظرا عينين اللتين في الوجه. ترى هذا الكتاب يعلمنا المحاججة، يعلمنا طريقة الاحتجاج، يعلمنا طريقة الاستنباط، كتاب عظيم ترى، لذلك ما نبي نستعجل فيه. قال: ولما قرن النظر بذكر الوجه، وقرن الله عز وجل النظر بذكر الوجه، أراد نظر العينين اللتين في الوجه، كما قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة تنتظر. ما يمكن يجي عاقل الآن يفهم من كلمة تقلب وجهك، ما يمكن يفهم أنه كان يفكر بعقله، ما أن هذا المراد أبدا. تقلب وجهك في السماء يعني أنه كان يقلب عينيه إلى العلو ويقول: يا ربي يا ربي، ينظر إلى الله عز وجل. قال: فذكر الوجه، وإنما أراد تقلب عينيه نحو السماء، ينتظر نزول الملك عليه يصرف الله تعالى له عن قبلة بيت المقدس إلى القبلة التي هي مكة. وهذه واضح: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. مسألة واضح. طيب، قال: فإن قال قائل: لما لا قلتم؟ لما لا بمعنى ما، لما ما قلتم، واضح؟ لا بمعنى إيش؟ ما. لما لا قلتم إن قوله إلى ربها ناظرة إنما أراد إلى ثواب ربها ناظرة. قضية الآن هي من تفسيرات المعتزلة، ذكرها الزمخشري في تفسير. قيل له: ثواب الله عز وجل غيره، والله تعالى قال إلى ربي ناظر. منين جبتوا كلمة الثواب أنتم؟ أنتم زدتوها من كيسكم هذه. طيب، ولم يقل إلى غيره ناظرة، والقرآن على ظاهره. هذه قاعدة ترى، الأصل أن أهل السنة والجماعة يحملون القرآن على إيش؟ ظاهره، ولا يصرفونه عن ظاهره إلا بدليل من القرآن والسنة، ما هو لمجرد العقل، إلا بدليل من القرآن والسنة. والقرآن على ظاهره، وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا لحجة، وهذا ما يسمى بالقرينة. يسمى إيش؟ قرينة. هنا الحجة لا تسمى القرينة. يعني مثلا لو قال قائل مثلا في قوله جل وعلا: جدارا يريد أن ينقض، فقال: يريد بمعنى يقرب، قلنا هذا معنى صحيح. فما يجي أحد يقول: ليش أولت الإرادة بمعنى الانقضاض؟ قلنا: لأن القرينة أن الجدار ما لها إرادة، فاستخدام كلمة الإرادة هنا في حق الجدار بمعنى القرب، مع أن جمع من أهل السنة يقولون أن نفي الإرادة عن الجماد إنما هو أمر اصطلاحي، وإلا فما من شيء إلا ويمكن أن يتصور أن له إرادة وإن لم نكن ندرك ذلك. على كل حال، قال: ألا ترى أن الله عز وجل لما قال: وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا لحجة وإلا فهو على ظاهره، هذه قاعدة لازم نحفظها ترى، وهذا أصل ذكره شيخ الإسلام في قواعد المثلة. من وين أخذه؟ من هنا، في تدمرية، مو في القواعد المثلة، وذكر الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلة. ما هي القاعدة؟ إجراء القرآن والسنة على ظاهره وعدم التأويل في باب الصفات، هذه هي القاعدة. لكن ما هو الظاهر؟ الظاهر اللائق به الذي فهمه السلف، ما هو الظاهر اللي في مخوخ المتأخرين. قال رحمه الله: ألا ترى أن الله عز وجل لما قال: صلوا لي واعبدوني، وأقم الصلاة لذكري، هل يجوز واحد يجي يقول أقم الصلاة لجبريل؟ ما يجوز، لأنه قال لذكري لي، قال واعبدوني واشكروا لي ولا تكفرون، وإياي فاتقوني. ما يجوز الآن يقول المقصود غير الله. فلما قال إلى ربها، ما يجوز أن نقول إلى غير الله، هذا كلام لا يستقيم. لذلك قال: لم يجوز أن يقول قائل إنه أراد غيره ويزيل الكلام عن ظاهره، هذا يسمى تخريف وتحريف. فكذلك لما قال إلى ربها ناظرة لم يجز لنا أن نزيل القرآن عن ظاهره بغير حجة. إذن بطل ها الإضافة اللي جبتوها من كيسكم وحطيتوها قدام كلمة ربها إلى ثواب ربها. منين جبتوها يا معتزلة؟ من كيس. ثم يقال للمعتزلة، هذه مسألة الآن مهمة، هذا يسمى إلزام الخصم، حجة على الخصم بإلزامه لبطلان استدلاله. فرضا سلمنا لك أنك أنت تقول إلى ربها ناظرة، إلى ثواب ربها ناظرة، معناها يجوز أنك أي واحد يقدر في القرآن ما يشاء. إذن يقال للمعتزلين جاز لكم أن تزعموا أن قول الله إلى ربها ناظرة إنما أراد به أنها إلى غيره ناظرة، إلى ثواب ربها ناظرة، فلما لا جاز؟ قلنا لا، بمعنى إيش؟ ما فلما ما جاز لغيركم أن قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار أراد بها لا تدركه غيره. المعتزلة استدلوا بقوله لا تدركه الأبصار أن الله لا يرى، قال خلاص أنتم تقصدون لا تدرك الأبصار أن الله لا يرى، احنا نقول لا تدركه، والضمير مو راجع إلى الله، الضمير راجع إلى غير الله. وأيهما أولى بالجواز من الناحية اللغوية، تأويل الضمير ولا تأويل الاسم الظاهر؟ الضمير، لأن الضمير مشترك، يستخدم في حق من يرجع إليه الضمير ويستخدم في حق غيره، بخلاف الاسم فإنه مخصوص بالمسمى. واضح هذا؟ الاسم مخصوص بإيش؟ بالمسمى، ما يمكن أن ينصرف إلى ربها. إذن إلى ربها ما يصير، إلى ثواب ربها. لا تدركه الأبصار ما يصير تقول لا تدرك غيره، مع أن التأويل فيه لا تدركه لا تدرك غيره أولى إنجاز من إلى ربها إلى ثواب ربها. فهمنا هذه؟ وهذا ما لا يقدرون على الفرق فيه. بس يلا الآن ما يستطيعون أن يأتوا بفارق فيقولوا ما قلتموه لا يجوز وما قلناه لا يجوز، شنو دليلكم؟ معناه تحكم، وهذا حال أهل البدع وهو التحكم. أما أهل السنة فيقول لا تدركه الضمير راجع إلى الله ولا يجوز تأويله، إلى ربها ناظرة، ربها الذات العلية، إذن لا يجوز تأويله. خلاص بس الآن ألزمنا الخصم. طيب الدليل الآخر، مشكلة يعني وقفنا في مكان ما ندري شلون، قد يقول قائل ليتنا ما بدأنا متمتعين مستمتعين. اي زين، طيب يلا اقرا يا شيخ. ودليل اخر، هل تسمى رياضة العقول؟ نعم.
قال رحمه الله: ودليل اخر ومما يدل على ان الله تعالى يرى بالابصار قول موسى ربي ارني انظر اليك، ولا يجوز أن يكون موسى عليه السلام قد ألبسه الله تعالى جلباب النبيين وعصمه بما عصم به المرسلين فسأل ربه ما يستحيل عليه. وإذا لم يجز ذلك على موسى فقد علمنا أنه لم يسأل ربه مستحيلا، وأن الرؤية جائزة على ربنا عز وجل، ولو كانت الرؤية مستحيلة على ربنا كما زعمت المعتزلة ولم يعلم ذلك موسى عليه السلام وعلمهم لكانوا على قولهم أعلم بالله من موسى عليه السلام، وهذا ما لا يدعيه المسلمون.
الله، والله حجة عجيبة. فإن قال نعم،
فإن قال قائل ألستم تعلمون حكم الله في الظهار اليوم ولم يكن نبي الله عليه السلام يعلم ذلك قبل أن ينزل؟ قيل له لم يكن يعلم نبي الله عليه السلام ذلك قبل أن يلزم الله العباد حكم الظهار، فلما لزمهم الحكم به أعلم نبيه قبلهم ثم أعلم نبي الله عباد الله ذلك، ولم يأتي عليه وقت لزمه حكمه فلم يعلم عليه السلام. وأنتم زعمتم أن موسى عليه السلام كان قد لزمه أن يعلم حكم الرؤية وأنها مستحيلة عليه، وإذا لم يعلم ذلك وقت لزومه وعلمه وعلمتموه أنتم الآن لزمكم بجهلكم أنكم بما لزمكم العلم به بيان أعلم من موسى عليه السلام بما لزمه العلم به، وهذا خروج عن دين المسلمين.
هذا الدليل آخر الآن. طبعا أهل السنة يستدلون بقوله جل وعلا: ربي أرني أنظر إليك، على جواز الرؤية، على جواز الرؤية. فالمعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون إن ربي أرني أنظر إليك قال الله لن تراني، قال دل على أن رؤية الله مستحيلة. فقال الإمام: ولا يجوز أن يكون موسى عليه السلام قال ألبسه الله تعالى جلباب النبيين وعصمه بما عصم به المرسلين فسأل ربه ما يستحيل عليه. المعتزل يقول رؤية الله مستحيلة في الدنيا وفي الآخرة. فالإمام يقول: طيب كيف يسأل نبي كريم معصوم مكلم يسأل ربه مستحيلا؟ أنتم أيها المعتزلة تقولون لا يجوز لأحد المسلمين أن يسأل الله المستحيلات. مثلا هل يجوز لأحد المسلمين أن يقول اللهم اجعلني في درجة محمد؟ ما يجوز. يجوز أن يقول اللهم ارزقني رفقة النبيين، لكن ما يجوز أن يقول اجعلني درجة، هذا مستحيل. طيب طلب المستحيل من أحد الناس لا يجوز، فكيف جاز للنبي أن يسأل ربه المستحيل؟ هذا استدلالي. قال: وإذا لم يجوز ذلك على موسى فقد علمنا أنه لم يسأل ربه مستحيلا، وأن الرؤية جائزة على ربنا عز وجل. لذلك قلنا لكم أمس: رؤية الله عز وجل في الدنيا جائزة ولا مستحيلة؟ جائزة. فما جائزة رؤية الله في الدنيا؟ جائزة. أحسنت، جائزة عقلا. لذلك موسى سأل ربه، فلماذا نقول إنها غير ممكنة اليوم في الدنيا؟ لأن النقل جاء بمنعه، فهو مستحيل نقلا وليس عقلا. هذه مسألة مهمة. قال: ولو كانت الرؤية مستحيلة على ربنا كما زعمت المعتزلة ولم يعلم ذلك موسى عليه السلام وعلمهم لكانوا على قولهم أعلم بالله من موسى. هذه مسألة الآن إلزام لهم. أنتم يا المعتزلة تقولون يستحيل على الله أن يرى، إذن أنتم تعلمون علما لم يكن يعلمه موسى، وهذا علم اعتقاد. كيف تكونون أنتم في الاعتقاد أعلم من موسى؟ هذا مستحيل. فإن قالوا إن موسى علم بعد أن قال الله له لن تراني، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الظهار بعد إنزال حكم الظهار، قلنا علم النبي حكم الظهار قبل أمته، فيلزم أن يكون موسى علم حكم الاستحالة قبل أن يسأل وقبل وقته وقبل تطبيقه. هذا إلزام لهم.
طبعا أحب أن أنبهكم أن الإعلان تم رسميا على أن غدا هو غرة شهر ذي الحجة، فعلى هذا نكون دخلنا في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة الأيام الفاضلة، وبدأ الذكر المطلق والذكر المقيد يبدأ إن شاء الله يوم عرفة، فلا تنسوا التكبير والتهليل مطلقا ومقيدا. ثم قال رحمه الله: فإن قال قائل لستم تعلمون حكم الله في الظهار اليوم ولم يكن نبي الله عليه السلام، المقصود بنبي الله هنا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يعلم ذلك قبل أن ينزل، يقولون كأنهم يقولون أن موسى لم يعلم إلا بعد ما نزل الحكم قال لن تراني، فهمتم الآن؟ فالجواب: قيل له لم يكن يعلم نبي الله عليه السلام ذلك قبل أن يلزم الله العباد حكم الظهار، فلما لزمهم الحكم به أعلم نبيه قبلهم، ثم أعلم نبي الله عباد الله ذلك، ولم يأتي عليه وقت لزمه حكمه فلم يعلم عليه السلام. يعني هل مر وقت على النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه العلم بحكم الظهار ولم يعلم؟ لا. طيب أنتم بزعمكم زعمتم أن موسى عليه السلام كان قد لزمه أن يعلم حكم الرؤية وأنها مستحيلة عليه، أنتم تقولون الشك، لأن استحالة رؤية الله عز وجل عند المعتزلة أزلية ولا بعد سؤال موسى؟ لا، أزلية عندهم. فكيف يسأل موسى ما هو حكم أزلي فيقع في المحذور؟ هذا عياذا بالله أشبه، ما نتكلم عن موسى، نتكلم عن شخص آخر،
أشبه ما يكون بشخص يعلم أن السرقة حرام لا يعلم أن السرقة حرام فسرق، فجاءه الخبر بأن السرقة حرام فامتنع. ما يمكن، الأمر المستحيل أزليا لا يمكن لنبي أن يسأله، وهذا لا يقع أبدا. قال وإذا لم يعلم ذلك وقت لزومه وعلمه، يعني كان الواجب عليه أن يعلم وقت السؤال، يجي جبريل يقول ترى ما يصير تسأل هذا السؤال قبل أن يسأل، وعلمتموه أنتم الآن لزمكم بجهلكم أنكم بما لزمكم العلم به بيان أعلم من موسى عليه السلام بما لزمه العلم به. وهذا خروج عن دين المسلم. ليش خروج عن دين المسلم؟ لأن من زعم أن أحد من أهل الإسلام أعلم بنبي من الأنبياء بالله عز وجل وبما يجب له وبما يستحيل عليه وبما يجوز له فهو كافر. أي قضية مهمة ترى من المسلمات عندنا، من جاء وزعم أن أحدا من آحاد الناس أعلم من الأنبياء والمرسلين بما يجب على الله وما يستحيل على الله وما يجوز على الله فإنه يكفر. لماذا؟ لأنه ليس هناك أحد أعلم من الأنبياء والمرسلين بما يجب لله وما يستحيل عليه وما يجوز له سبحانه وتعالى. هذه قضية مهمة. نعم، دليل آخر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال قائل فلم لا قلتم إن قول الله تعالى فإن استقر مكانه فسوف تراني تبعيد للرؤية؟ قيل له: لو أراد الله عز وجل تبعيد الرؤية لقارن الكلام بما يستحيل وقوعه ولم يقرنه بما يجوز وقوعه، فلما قرنه باستقرار الجبل وذلك أمر مقدور لله سبحانه دل ذلك على أنه جائز أن يرى أن يري الله تعالى
كيف؟
دل ذلك على أنه جائز أن يرى الله تعالى. ألا ترى أن الخنساء لما أرادت تبعيد صلحها؟
أنت وين الحين؟ لا لا، رقم 8 قرأته؟
قرأته. لا عفوا ما عندي رقم. صلى الله عليه.
طيب، قيل له لو أراد الله تبعيد الرؤية، ها
شيخ أنا ما قرأت 8 نسيت.
إيه أنا أقول أنا الحين في الصفحة 8.
يقرأ
يقرأ يقرأ دليل آخر.
صلى الله عليه. دليل آخر: ومما يدل على جواز رؤية الله تعالى بالأبصار قول الله تعالى لموسى فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما كان الله عز وجل قادرا على أن يجعل الجبل مستقرا كان قادرا على أمر الذي لو فعله لرآه موسى، فدل ذلك على أن الله تعالى قادر على أن يري عباده نفسه وأنه جائز رؤيته.
صح. فإن قال قائل
فلم لا قلتم إن قول الله تعالى فإن استقر مكانه فسوف تراني تبعيد للرؤية؟ قيل له: لو أراد الله عز وجل تبعيد الرؤية لقرن الكلام بما يستحيل وقوعه ولم يقرنه بما يجوز وقوعه، فلما قرنه باستقرار الجبل وذلك أمر مقدور لله سبحانه دل ذلك على أنه جائز أن يرى الله تعالى. ألا ترى أن الخنساء لما أرادت تبعيد صلحها لمن كان حربا لأخيها قرنت الكلام بأمر مستحيل فقالت: ولا أصالح قوما كنت حربهم حتى يعود بياضا حلكة القاري. والله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها وما نجده مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها، فلما قرن الرؤية بأمر مقدور جائز علمنا أن رؤية الله بالأبصار جائزة غير مستحيلة.
هذا الدليل الآخر مما يدل على جواز رؤية الله تعالى بالأبصار عند أهل السنة قول الله تعالى لموسى فإن استقر مكانه فسوف ترى، استدل بها للسنة على جواز رؤية الله تعالى بالأبصار، لأن الله قال فإن استقر مكانه فسوف، ما قال أنا لا أرى. لو كان رؤية الله مستحيلة كان مباشرة لما قال ربي أرني أنظر إليك قال أنا لا أرى. إذن لماذا لماذا علق الأمر بأمر ممكن؟ فإن استقر مكانه فسوف تراني. لذلك قال الإمام: فلما كان الله عز وجل قادرا على أن يجعل الجبل مستقرا كان قادرا على أمر الذي لو فعله لرآه، على أمر الذي لو فعله لرآه موسى. ومن هنا أيها الإخوة نقول إن الله شاء أن لا يرى في الدنيا، ولو شاء أن يجعل الجبل مستقرا لشاء أن يرى في الدنيا. ألا ترون أن ملوك الدنيا يحتجبون عمن يشاءون ويرون أنفسهم لمن يشاءون؟ فملك الملوك سبحانه وتعالى لا يمكن أن يري نفسه لأي إنسان، ولا يمكن أن يري نفسه للفجار والكفار في دار البواري في دار الفناء، لذلك لم يشأ ذلك سبحانه وتعالى. فتعليق الأمر بأمر ممكن دليل على أن الرؤية ممكنة. تعليق الأمر بأمر ممكن دليل على أن الرؤية ممكنة، فدل ذلك على أن الله تعالى قادر على أن يري عباده نفسه وأنه جائز الرؤية. إذا رؤية الله ممكنة في الدنيا ولا غير ممكنة؟ ممكن، بدليل أنه علق الأمر على أمر ممكن.
فلما تجلى الجبل،
نعم، تجلي دليل على أنه حصل له شيء من الرؤية. فإن قال قائل فلما لا قلت من قول الله فإن استقر مكانه فسوف ترى تبعيد للرؤية؟ لاحظ الآن، يعني هذا الآن من أوجه رد المعتزلة على أهل السنة. قال الإمام: لو أراد الله تبعيد الرؤية لقرن الكلام بما يستحيل وقوعه. الآن لو أراد إبعاد الشيء، أنت إذا تريد تبعد الشيء فما تعلقه بأمر ممكن، تعلقه بأمر مستحيل. ولذلك قال الله عز وجل لما أراد إبعاد دخول الكفار النار ماذا قال؟ لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل يستحيل أن يدخل في سم الخياط. طبعا الكلام الآن على رؤيتنا أن هذا غير مستحيل. لاحظ الآن، إذن نقول هنا لو أراد التبعيد لعلقه بأمر غير ممكن، ما هو بأمر ممكن. لذلك قال: فلما قرنه باستقرار الجبل وذلك أمر مقدور لله سبحانه متعلق بمشيئة الله، دل ذلك على أنه جائز أن يرى الله تعالى، أن يرى، بشيلوا النقطتين، أن يرى الله تعالى. ألا ترى أن الخنساء، طبعا الخنساء كانت أدركت الجاهلية وأسلمت، عاشت 160 سنة، 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، وكانت شاعرة معروفة جزعة فزعة ما رؤيت مثلها، هلوعة جزوعة قبل الإسلام، فلما أسلمت ما رؤيت صبورة مثلها. الإسلام يغير الناس. لما مات أخوها في الجاهلية صارت تولول وتصرخ واواوا، فلما أسلمت مات لها أخوها وابنها وزوجها وما بكت. قال: ولا أصالح قوما كنت حربهم حتى يعود بياضا حلكة القار. حلكة القار المكان الذي يطلى به القار، القار تعرفون القار يسمون القار الزفت الأسود اللي في الشارع. هل الزفت الأسود حلكة القار المكان الذي يطلى به الجمل الأجرب هل يمكن أن يعود بياضا دون إزالة الحلكة؟ ما يمكن. فعلقت الأمر بالمستحيل. قال: والله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها، هو يتكلم بنفس الأساليب مع البلاغة، وما نجده مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها. فلما قرن الرؤية بأمر مقدور جائز علمنا أن الرؤية، رؤية بالأبصار جائزة غير مستحيل. نقف على هذا إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا ولكم لقاء آخر في هذا الكتاب نكمل به حيث قد وقفنا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.